بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المشاهدون الكرام من قناة الحكمة الفضائية، أحييكم في هذه الحلقة الجديدة من قذائف الحق. وقذيفة اليوم أو حلقة اليوم بإذن الله تبارك وتعالى حلقة مع دماء إخواننا، مع شهداء أمتنا، مع نصرة قضية من قضايا أمتنا الكبيرة. فلا شك أن هذا البرنامج يعايش قضايا الأمة العربية والإسلامية، وفي مطلع هذه القضية الكبيرة قضية إخواننا في سوريا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لثورتهم وأن يهيئ لهم من أمرهم رشدا وأن يحول حالهم إلى أحسن الأحوال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ولا شك أنكم جميعا تتابعون منذ شهور، وقد قدمنا بضع حلقات عن هذه القضية وعن قضية إخواننا في ليبيا، وقد هيأ الله لهم من أمرهم رشدا كبيرا، وأسأل الله أن يتم عليهم رشدهم وأن يقبضوا على المجرم الهارب تحت أنفاق الأرض الآن الذي يرسل رسائله من الأخنان من تحت الأرض. أيضا نحن مع القضية التي لا زالت دماؤها تسيل، ولا زالت تقدم كل يوم شهيدا بعد شهيد، وكانوا في هذا اليوم هذه الجمعة يقدمون شعارا جديدا: الموت ولا المذلة. نعم أيها السوريون، الموت ولا المذلة، ولكن إن شاء الله العزة بإذن الله تبارك وتعالى. في ضيافتي في حلقة هذا اليوم من برنامج قذائف الحق الأستاذ المحامي الناشط السوري الأستاذ هيثم المالح، الناشط الحقوقي وشيخ الحقوقيين ورمز من رموز الثورة السورية. أستاذ هيثم، أهلا وسهلا بك ومرحبا في مصر الكنانة، وإن شاء الله يكتب الله النصر للثورة السورية بإذن الله تعالى.
أهلا وسهلا إن شاء الله تعالى.
مشاهدينا الكرام، كما قلت لكم القضية ما زالت مشتعلة، وإذا كان الله تبارك وتعالى قد هيأ للثورة المصرية أن تنتهي في 18 يوما، ومن قبلها الثورة التونسية، ومن بعدهما الثورة الليبية، وبين هذه وتلك ما زالت ثورة إخواننا في اليمن، وفوق كل هذا ما زالت ثورة إخواننا في سوريا، الباحثين عن العزة والكرامة والحياة الحقيقية لا مجرد الغدو والرواح. دعونا في البداية نسأل أستاذ هيثم المالح. أستاذ هيثم، أريد أن تطلعنا عن تاريخ النظام السوري ككل.
بسم الله الرحمن الرحيم. إذا رجعنا قليلا إلى الوراء، بدأت سوريا بعد الاستقلال سنة 1945 تجربة ديمقراطية. لم يتم المجلس النيابي الأول مدته حتى فوجئ الشعب بالانقلاب الأول في سوريا، وهو الانقلاب الأول في العالم العربي حقيقة سنة 1949، قاده الضابط حسني الزعيم، مصنوعا في السفارة الأمريكية في دمشق. للناس الذين لا يعلمون حول هذا التاريخ شيئا، أنا أرجو أن يقرأ الناس كتاب لعبة الأمم للكاتب الأمريكي مايلز كوبلاند. يشير الكاتب بصراحة على أن الانقلاب الأول في سوريا كان انقلابا أمريكيا بامتياز. كان هدف الانقلاب الأول نقطتين أساسيتين: الأولى مفاوضة الكيان الصهيوني في فلسطين، والثانية تمرير اتفاقية تابلاين. وتم هذا وانتهى الانقلاب الأول بأربعة أشهر ونصف، وأعدم صاحب الانقلاب الأول هو ورئيس وزرائه البرازي، وجاء انقلاب آخر وتتالت الانقلابات في سوريا. فالحقيقة هذه الانقلابات العسكرية كلها التي تمت في سوريا مدفوعة بأيادي خارجية. الشعب السوري ليس شعبا انقلابيا، هو شعبا شعب حضاري متمدن، لكن الانقلابات كانت الهدف منها السيطرة على الحياة السياسية وتمرير المصالح الغربية من خلال شخص واحد، لا من خلال برلمان ووزراء ونقاش وإلى آخره. جاء يعني في أواخر الانقلابات، انقلاب 8 آذار 1963، قاد ضابط اسمه زياد الحريري معه لفيف من الضباط، سيطروا على مقاليد الحكم واستولوا على السلطة السياسية ونصبوا أنفسهم مجلس قيادة الثورة وأعلنوا حالة الطوارئ خلافا للقانون، وأعلنوا جملة مراسيم وقرارات وكذا. وتتابعت أحداث حتى الانهيار، كان تلو الانهيار حتى كان عام 1967، ما يسمى عام النكسة، وهو الحقيقة أكثر من نكسة بكثير. كان وزير، كان حافظ الأسد وزيرا للدفاع، وأعلن سقوط الجولان، سقوط منطقة الجولان. منطقة الجولان كانت أكبر منطقة محصنة في سوريا، وفيها ملاجئ ضد الذرة وضد يعني استحكامات وبلوكوسات ضخمة جدا. الشعب السوري كان يصرف على ميزانية الدفاع 70% من ميزانية العامة تذهب إلى الجيش، و30% إلى باقي فئات يعني الوزارات. أعلن حافظ الأسد حينما كان هو في بلوكوس تحت الأرض، أعلن سقوط القنيطرة قبل سقوطها الفعلي بأكثر من 24 ساعة. منطقة القنيطرة أو منطقة الجولان هي منطقة جبلية لا يمكن الدخول إليها من جهة فلسطين إلا من طريق واحد يسمى ممر مسعدة، وهو معروف، ممر معروف لا يتسع لأكثر من آلية واحدة. لو كان هناك رمات RPG يعني سلاح RPG اللي بيخترق الدبابات، رامي أو اثنين بيعطلوا الدبابة، بيعطلوا دبابتين، يتعطل الجيش بكامله، لا يستطيع أن يدخل. ومع ذلك حافظ الأسد أعلن سقوط القنيطرة قبل سقوطها بأكثر من 24 ساعة، وأعلن بلاغ للجيش الانسحاب كيفيا. انسحاب كيفي بمعنى بدون ترتيب، فالعسكريون الجيش الموجود في منطقة الجولان ترك كل السلاح، والسلاح كان حديثا، في بعض الأسلحة حديثة لم تستعمل، تركها كما هي، وترك الوسائق ولم يحرقوا أي شيء، وهرب الجيش من الجبهة ودخل إلى في طرق ملتفة حتى وصل كل إلى بلده. وكانت السورية كلها مكشوفة، لو أرادوا الجيش الصهيوني جيش الاحتلال القدوم إلى دمشق لا يستغرق منه أكثر من ساعة أو ساعتين. ومع ذلك الجيش الصهيوني دخل منطقة الجولان وهو لم يجد فيها أحد، وحتى بعد فترة طويلة كانوا الناس يروحوا إلى الجولان من أصحاب البيوت يأخذون أمتعتهم ويخرجونها من الجولان وما في حدا. أحد الضباط استخبارات في الجبهة واسمه خليل مصطفى بريز كتب كتابا عنوانه سقوط الجولان، هذا الكتاب موجود هنا في مصر، اتهم فيه القيادة السورية بالخيانة العظمى، وقال أن هذا تم تسليم الجولان وليس هزيمة، بمعنى الجيش السوري لم يحارب في 67 وانسحب وترك الساحة فارغة إلى الجيش الصهيوني. كان وزير الدفاع كما قلت حافظ الأسد. بعد بالسبعين حافظ الأسد انقلب على يعني جماعته، على الضباط الآخرين من صنفه ومن دوراته، ومنهم صلاح جديد، ومنهم نور الدين الأتاسي اللي هو كان رئيس دولة، ومنهم يوسف زعين كان رئيس وزراء. المهم انقلب واستولى على السلطة مرة ثانية في عام 1970 فيما سمي يعني 16 تشرين أو حركة تصحيحية. فاستولى على الحكم مرة ثانية ووضع كل زملائه وقرانه والناس اللي رافقوه في المرحلة السابقة في السجون. مات قسم كبير منهم في السجون لم يفرج عنهم، يعني نور الدين الأتاسي أفرج عنه قبل وفاته بأيام قليلة، إنما يعني الآخرون ماتوا في السجون.
أخلى لنفسه الجو،
أخلى لنفسه الجو، وحكم بطريقة يعني منفردة، واستفرد بالسلطة، وعين جماعته هنا وهناك في مفاصل السلطة قيادات عسكرية، قيادات سياسية، قيادات أمن، أمن دولة وإلى آخره. في 1968 كان هناك أصدرت السلطة مرسوما تشريعيا رقمه 14، المادة 16 من هذا المرسوم تقول إذا ارتكب أحد عناصر الأمن جريمة في أثناء تأديته مهامه لا يجوز مساءلته عنها إلا إذا وافق رئيس الإدارة.
ما شاء الله.
فهو هذا النص أباح لجهاز الأمن والعاملين في أجهزة الأمن ارتكاب الجرائم بلا حدود، هذه مادة أسست لارتكاب الجرائم، القتل أثناء التعذيب، التشويه أثناء التعذيب وهكذا. ونشأت لدينا في تلك الفترة 13 فرع من فروع الأمن، كل فرع عنده سجنه الخاص خارج الرقابة القضائية، خارج رقابة القانون، خارج أي رقابة أخرى،
وبنص القانون،
وبنص القانون يحمي، هذا القانون يحمي العاملين في أجهزة الأمن من المساءلة أمام القانون، وأضحى يعني حرية الإنسان وكرامته وأمواله وأعراضه كلها أصبحت مباحة وليست ذات قيمة. وأعطى حافظ أسد يعني ركيزته كان نقطتين أساسيات: السيطرة على التعليم، والتعليم بشكل خطر كبير عليهم، والسيطرة على القضاء. فيعني حافظ أسد بنى ثلاث أجهزة تنظيمات في المدارس. في الابتدائي طلائع البعث، أدخل الطلاب الصغار في حزب البعث وحولهم إلى يعني طريق من طرق العبادة الشخصية، وهم كانوا تقريبا يسجدون له يعني في مناظر متعددة يعني عرضها التلفزيون السوري. الطلاب كانوا بطريق يعني طريقة الرقص يسجدون لحافظ الأسد، تم غسل دماغهم وتعليمهم أنه هو كل شيء، يعني هو كخالقي تماما، كان يعامل حافظ الأسد كالخالق. لا لا
لا.
وثم في المدارس الثانوي والإعدادي نظام شبيبة الثورة، شبيبة الثورة كذلك استمرار لنفس النهج، غسيل دماغ، تعليم الطلاب أن يكتبوا تقارير ببعضهم من أجل الوشاية، هذا طريق الإفساد. ثم يمنحهم علامات من أجل أن يدخلوا كليات عالية في الجامعة، إفساد التعليم كله. ثم اتحاد الطلاب في الجامعات حتى يخضع الطلاب كلهم من
عملية إفساد منظم،
إفساد منظم هو هذا الحقيقة. نحن لما أحدث يعني طلائع البعث، أنا الحقيقة تقدمت بدعوة سنة 1975 لإلغاء نظام الطلائع، لأنه هذا النظام يتعارض مع القانون، يتعارض مع الدستور. فدخلت إلى مجلس الدولة في هذه الدعوة، وأنا يعني عرضت خدماتي على المواطنين كلهم، أن أقيم دعوة مجانية لمن يريد يعني، لكن الناس تخاف يعني، لأنه هو كان رجل بطش وإرهاب وقتل. استمريت في الدعوة أنا فترة طويلة يعني. في عام 1978 نحن تحركنا في نقابة المحامين، يعني أنا فتك قبل حتى كمان ناحية مهمة. في عام 1965 وقع اعتصام في المسجد الأموي الكبير في دمشق، تداعى بعض الناس مشايخ وغير مشايخ إلى اعتصام احتجاجا على يعني نهج السلطة وطريقة السلطة في الحكم إلى آخره. فما كان في ضابط اسمه سليم حاطوم دخل إلى المسجد الأموي بالآلية العسكرية وكسر عتبة المسجد وأطلق الرصاص على المصلين العزل على سجاد المسجد، يعني سالت الدماء، وتم اعتقال في ذلك الوقت قرابة 10,000 إنسان، ساقون إلى السجون بأسلوب دموي وحشي يعني. ووقف رئيس الدولة كان أنئذٍ أمين الحافظ على شرفة قصر الضيافة في أول أبو رمانة، وقال الكلام التالي بالتحديد: إن النساء تلدن كثيرا، سنقطع أيديهم وأرجلهم ونرميها الكلاب. هذا كلام رئيس الدولة على الناس اللي اعتقلوهم في المسجد يعني. في تلك المرحلة أضرب أعلن نقابة المحامين أضراب في دمشق، كما أعلن القضاة الأضراب كذلك توقفوا عن العمل وأغلقت كل متاجر دمشق أبوابها. السلطة أقدمت على كسر أبواب المحلات التجارية ونهب محتوياتها من قبل أجهزة الأمن والشرطة، وصادروا 100 شركة مصادرة بداعي أن هذه الشركات أيدت الأضراب، فتم مصادرة والناس انحسرت، يعني الحراك في سوريا انحسر، الناس خافت بطبيعة الحال. يعني في 78 تحركنا مجددا بنقابة المحامين، عقدنا مؤتمر في دمشق من أجل مناقشة حالة الطوارئ المعلنة من عام 1963، وبالنتيجة يعني صدر قرار رقم 1 في مطالبة صريحة بإلغاء حالة الطوارئ، لأن حالة الطوارئ معلنة من أجل ماذا؟ مش من أجل إسرائيل.
في الثمانينات الكلام ده.
نعم طبعا في 78 حالة الطوارئ لما أعلنت في 63 أعلنت من أجل حماية الانقلابيين، من أجل استتباب الحكم وليس من أجل محاربة إسرائيل أو محاربة الكيان الصهيوني. فب 78 نحن اتخذنا قرار بإلغاء وضرورة إلغاء حالة الطوارئ، إطلاق سراح المعتقلين، التحول إلى الحرية، ضمان حرية وكرامة المواطنين وحقوق الإنسان إلى آخره، وبدأنا نضغط على السلطة في هذا الاتجاه. نقابات محامين في سوريا كلها تبنت هذا القرار، ثم تبنته نقابة الأطباء ونقابة المهندسين والمعلمين، فأصبح مطلبا لكل مثقفي سوريا هذا القرار يعني. ثم انعقد اتحاد محامين عرب في دمشق فتبنى هذا القرار كذلك، فأصبح مطلبا لجمهرة محامين في العالم العربي. حافظ أسد في ذاك الوقت خاف، بدأ مسلسل خطابات، يعني كل أسبوع كان يخطب خطاب، حتى في يوم قال أنا مسلم وأنا أصلي من 35 سنة، أعلن ذلك أمام الناس. يعني في مطلع 80 أقدم على إصدار مرسوم تشريعي أجاز حل النقابات العلمية واستبدالها بناس معينين من قبل السلطة
عشان يقضي على
وتم ذلك. ألغى نقابة محامين ونقابة الأطباء ونقابة مهندسين، وأصدر قانونا ألحق النقابات هذه كلها بجهاز الدولة بما يسمى حزب البعث إذا كان هناك حزب البعث، وبالتحديد بالأمن. يعني فهذه تقريبا صورة مصغرة. في أول 80 لما حل النقابات زجب النقابين بالسجون، أنا اعتقلت في أول في مطلع 80 واعتقل غير يعني آخرون محامين وأطباء ومهندسين.
أستاذ هيثم أنت اعتقلت من 81 ل 86؟
من أول 80 لنهاية 86، 7 سنوات
على أسر
أسر حركة النقابات.
النقابات
ما في عنا شيء، لا حملنا سلاح ولا عملنا شيء، لكن هذه كانت حملة الحقيقة ضد المثقفين. مش عايز أعدي
على 8 سنين دول في
سبع سنوات
دول في السجون، سجون حافظ الأسد.
سجون حافظ الأسد نعم. هو يعني كان بارعا في بناء السجون.
للمشاهدين كيف كانت هذه السجون يا أستاذ هيثم؟
يعني هذه مأساوية مع الأسف الشديد. أنا قلت إنه لدينا عدة فروع أمن، كل فرع عنده سجنه الخاص، يعني قد يكون الفرع عنده أكثر من مركز في نفس المدينة. يعني دمشق كان فيها
يعني بيقسم المساجين حسب،
يعني ما في ضبط، ما في شيء محدد، يعني ما في اختصاصات للفروع الأمن، كل يعمل في الكل، يعني ما في اختصاص معين. يعني الأمن العسكري يعني يعتقل المدنيين، الأمر مخابرات الجوية تعتقل المدنيين، إيش علاقة مخابرات جوية مخابرات عسكرية في اعتقال المدنيين؟
حسب السجن اللي فاضي بقى.
فالمسألة لا مش حسب الأهواء، يعني حسب الصلاحيات اللي أعطيت بلا حدود. يعني حافظ أسد أعطى أجهزة الأمن صلاحيات بلا حدود من أجل تقمع المواطنين في سبيل السيطرة على الكرسي وعلى الحكم وعدم هذه المسألة الأساسية. ففي السجون في تلك الفترة الصلاة ممنوعة في السجون، القرآن الكريم ممنوع في السجون. يعني أنا ما ببالغ إذا قلت أنا الوحيد اللي كان عندي قرآن كريم، وعملت معركة مع مدير السجن من أجل المصحف حتى حصلت على قرآن كريم. وبقية الناس ما كان في عندهم. نحن كنا في المهجع، وصل بين الغرفة اللي فيه موجودين 4 × 25 متر مربع، من 11 شخص أقل العدد إلى 40
40 شخص
ضمن 20 متر مربع. يعني لا نستطيع أن ننام في بعض الحالات.
نعم.
الصلاة ممنوعة، يعني قراءة القرآن الكريم ممنوع. طبعا أسوأ السجون في سوريا هو سجن تدمر العسكري، اللي يحشر في الغرفة الواحدة بين 100 و150 شخص و
على الهاتف؟
نعم
تفضل.
في سطح الغرفة يوجد فتحة يراقب منها الحرس من فوق، يراقبون المساجين، فإذا واحد حرك شفايفه حرك فمه معناته يقرأ قرآن على الغيب يعني، فيخرجونه في يوم التالي ويضربونه ويعذبونه هو إلى آخره. يمنع ممنوع الصلاة في سجن نهائي، حتى قراءة القرآن على الغائب ممنوع.
احنا معنا على الهاتف العقيد أسعد قائد الجيش الحر أحد الانشقاقيين على نظام بشار الأسد.
نعم.
الهاتف على الهاتف، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مرحبا بالعقيد.
أهلا وسهلا.
أهلا بك عقيد أسعد.
تفضل.
رياض الأسعد.
نعم نعم.
مرحبا بك أخ رياض.
أهلا وسهلا أستاذ هيثم، كيفك؟
الحمد لله بخير.
شلونك إن شاء الله بخير؟
الحمد لله بخير.
الحمد لله.
أخ رياض كيف هو الحال عندك الآن؟
والله نحن الحمد لله الحمد لله الوضع منيح الحمد لله.
وأخبار انشقاق المحامي العام في سوريا؟
أخبار انشقاق المحامي العام هذا صدمة كبيرة طبعا، كان صدمة للنظام الحاكم في سوريا، صدمة كبيرة بالنسبة له، وإن شاء الله نتأمل من المسؤولين الثانيين الكبار يمشوا على نفس الخطوة، لأنه النظام صار نظام قاسي الحقيقة، وما أي واحد شريف في أبو صار لازم يتبع نفس الخطوة اللي تبعها المحامي العام.
نعم. أستاذ رياض، هل تأمل أنه يعني فرقة كبيرة من الجيش السوري تتضلع بمسؤوليتها نحو الشعب وتنقذ الأمة السورية من هذا القتل الفاشي وهذه الدماء التي تسيل ليلا ونهارا؟
نعم نعم، نعول كثيرا على الضباط وصف الضباط كمان الأفراد الشرفاء في الجيش السوري وهم كثيرون جدا، وإن شاء الله يعني الأعداد تتزايد بشكل كبير جدا، وعم ننظم صفوفنا حتى نكسر الحاجز ونحمي المتظاهرين بشكل جيد، وإن شاء الله راح نهد النظام وراح النظام يتلقى في الأيام القادمة ضربات موجعة إن شاء الله، ولحتى نهد من قوته ونهد من عملياته ونصد الأمن، خاصة القوات الأمنية راح تتلقى إن شاء الله وتعالى تتفاجأ بأمور كثير إن شاء الله بهالكام يوم الجايات إن شاء الله.
إن شاء الله بإذن الله. وماذا استطعتم أن تقدموا كمنشقين على الجيش للثورة يا أستاذ رياض؟
نعم.
ماذا استطعتم أن تقدموا للثورة السورية كمنشقين على الجيش؟
استطعنا أن نقدم الكثير. أولاً معنويات الشارع السوري بانشقاقاتنا كانت عالية جداً.
نعم.
عطينا دعم للشارع السوري، معنويات الناس ارتفعت إنه في ناس كثير ضباط وصف ضباط وأفراد شرفاء شقوا وانضموا لصالح الثورة. فكان الصدى كبير بالنسبة للنظام، وكان الضرب قاسي، النظام كان كثير مرتعب من انشقاقات العام تحدث في الجيش السوري.
نعم. جزاك الله خير يا أستاذ رياض، وربنا يكسر من أمثالك من المنشقين على النظام البشاري، وإن شاء الله تحمونا هذه الثورة بإذن الله تبارك وتعالى. أستاذ هيثم، ما زلنا في السجون حافظ الأسد. نعم. في 6 سنوات أو 7 سنوات.
نعم، يعني التعذيب الذي يمارس ضد المساجين يعني شيء خيالي، ما ممكن أحد يصدقه، يعني في شيء واقع الأمر، يعني شرحه
في حضرونا فيديو لانشقاق المحامي العام. نعم. في حماه. حاضر يا أستاذ أيمن تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم. أنا المحامي العام في محافظة حماة عدنان محمد البكور، أعلن استقالتي من منصبي في ظل نظام الأسد وعصابته، وألخص أسباب استقالتي بما يلي: أولا، قتل السجناء في السجن المركزي بحماة يوم الأحد 31/7 والبالغ عددهم 72 سجينا من المتظاهرين السلميين والناشطين السياسيين، ودفنهم بمقابر جماعية بجانب قرية الخالدية قرب فرع الأمن العسكري بحماة. ثانيا، المقابر الجماعية في الحدائق العامة على يد قوات الأمن والشبيحة، والتي وصل عدد ضحاياها إلى 420 جثة أو ما يزيد. وطلبهم مني أن أقدم تقريرا بأن هؤلاء الضحايا قتلوا على يد العصابات المسلحة. ثالثا، الاعتقال العشوائي للمتظاهرين السلميين، والذي قد بلغ حقيقة ما يقارب 10,000 معتقل. رابعا، التعذيب داخل فروع الأمن، والذي بلغ عدد ضحاياه ممن قضوا تحت التعذيب ما يقارب 320 مواطن، وقد أجبرت على إعطاء أوامر بدفن 17 جثة ونقلهم من البرادات إلى مقبرة ممن قتلوا تحت التعذيب إلى المقبرة الخضراء في السريحين. خامسا، قيام الجيش السوري بهدم بيوت بأكملها فوق رؤوس ساكنيها في حيي الحميدية والقصور، وبقيت الجثث تحت الأنقاض لعدة أيام مما أدى إلى تفسخها. ويوجد في جعبة الكثير من الشهادات والوثائق التي سأدلي بها في وقت لاحق، وسأذكر الآن على عجالة أسماء المجرمين الذين قاموا بهذه المجازر ضد المدنيين العزل. أولا، وزير الداخلية محمد شعار، وكان يشرف بنفسه على الحملة العسكرية في حماة، العميد محمد مفلح رئيس فرع الأمن العسكري بحماة، العميد عبد الحميد إدريس المقدم ناجي الصباغ رئيس قسم المخابرات الجوية بحماة، العميد جهاد حسن رئيس فرع أمن الدولي بحماة، العميد حسام لوقا رئيس فرع الأمن السياسي بحماة، العميد إبراهيم خليفي معاون قائد شرطة حماة، المقدم محمد أحمد ملحيس، والرائد واثق كنجو، والملازم أول شاهد هنيدي مشرف التعذيب في السجن المركزي، والمقدم سليمان جمعة المشرف على التعذيب أيضا في السجن المركزي، والمساعد أول رامز علي، والعقيد سهيل سليمان، والمساعد أنور الحسن. وهذه حقيقة ما جرى ويجري في حماة، ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. صدق الله العظيم.
أستاذ هيثم، قبل أن نرجع إلى النظام السوري، ماذا يمثل انشقاق المحامي العام لحماه بهذه البينات التي عدها؟
هذا أعظم شاهد في سوريا الآن،
الله أكبر،
يقدم أعظم شهادة في التاريخ الحديث، لأنه هذا النظام لم يشهد عليه أحد من داخله. هذا يعني قاضي، هو محامي عام قاضي، وهو جزء من السلطة القضائية. فعندما يستقيل واحد بمست مركزه ويدلي بهذه الشهادة يفضح هذا النظام اللي دائما بيكذب. النظام يكذب منذ، ليس من الآن، منذ مجيء حافظ أسد إلى الآن يعتمد الكذب، الكذب الرسمي والكذب الإعلامي. الإعلام تبعهم إعلام كاذب وفاجر، والرسميون كذبة وفجار. فالنظام كله قائم على الدجل والكذب وخداع الناس. يعني أنا عندي أشياء كثيرة على الأرض، أنا الآن أستطيع أن يعني أظهرها، كيف بشار الأسد يخدع الناس، هو نفسه رئيس الجمهورية يخدع الناس بما يسمى الإصلاحات أو ما يسمى الخطوات الجديدة نحو المستقبل إلى آخره.
أستاذ هيثم، المحامي العام لحماة هذا الآن ممكن يجي الواحد من الشبيحة ويخلص عليه وتبقى كذبة من الكذبات انه اللي قتلوا واحد من البلاطجة اللي بيقولوا عليهم؟
كل شيء ممكن، لانه انا بالنسبة لي خرجت من بيتي قبل سفري خارج سوريا بشهرين، كنت اتنقل من بيت الى بيت، والسلطة الامن اصدر امر لعناصر الامن بقتلي لما يشوفوني، يعني ما في اعتقال يعني. والجوار سمعوهم، سمعوا الناس اللي طوقوا البيت، قالوا لما تشوفوه اوصوه يعني اقتلوه. وبعدين بيقولوا واحد من العصابات المسلحة ولا من المدسين ولا من كلام من هذا النوع. يعني نظام اعتاد الكذب، اكذب ثم اكذب ثم اكذب.
معنا اتصال من الفيوم، الأخ محمد. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا مولانا؟
اخفض صوت التلفاز يا أخ محمد.
نعم حاضر. نعم حاضر. زي حالك. ألو.
أيوة تفضل يا أخ محمد.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ثم أما بعد، جزاك الله خيرا على هذا البرنامج ومكتب كريم. ونقول له مرحبا بك على في ديار إخوانك وعلى أرضنا الحبيبة، وأسأل الله كما فرج عنا كربتنا ودفع عنا الظلم أن يفك كربتكم وأن يزيل عنكم الغمة وأن ينتقم من الظالمين.
آمين. جزاك الله خير يا أخ محمد، هذا دعاء من الفيوم بالمؤازرة والنصرة، محافظ الفيوم عندنا في مصر. نعم، نسأل الله الجواب. نعم. اللهم أمين يا رب العالمين. وإذا كان هذا قد اتصل فأنا أعرف أن قلوب الملايين يملؤها الدعاء لإخواننا في سوريا بالنصر إن شاء الله تبارك وتعالى.
إن شاء الله.
عايزين نوصل بقى شوية لمرحلة سيطرة بشار على الحكم يا أستاذ محمد.
أنا سأكمل بس يعني ملاحظات صغيرة. يعني حافظ أسد كما قلت اعتمد تحطيم تخريب الجهاز التعليمي وتخريب القضاء، تخريب قضاء عن طريق تعيين القضاة من يمرون ببوابة حزب البعث ثم أكيد. بوابة الأمن.
نعم.
وطبعا تم تغول على السلطة القضائية، فقدت سيطرتها، تم تعديل قانون السلطة القضائية. قانون السلطة القضائية نص على أنه مجلس قضاء هو الذي يدير القضاء. مجلس قضاء العالم مشكل من 7 أعضاء، 4 منهم سلطة تنفيذية وثلاث قضاة، بمعنى السلطة التنفيذية هي مستولية أو متغولة على السلطة القضائية، والسلطة التنفيذية طبعا برأسها رئيس الجمهورية من حيث المبدأ. نحن في الدستور السوري اللي صنعه حافظ أسد على مقاسه وضع كل الصلاحيات والسلطات بيد رئيس الجمهورية
زي ما كان عندنا،
زي ما كان عندنا. فالآن يعني
كل الطواغيت يشبه بعضهم بعضا.
نحن بين 1980 و1996 فقدنا تقريبا أكثر من 60,000 قتيل في سوريا، أكثر من 60,000 شهيد في سوريا. مجازر في حما فقط 47,000، تم تدمير ثلث المدينة، تدميرها بالقصف من تحت، مش بالطائرات ولا بالدبابات، لا بالديناميت. يعني فجروا الأبنية على ساكنيها في حما، أسر بكاملها محيت عن وجود، يعني محيت محي كامل. أطفال يعني أنا بدي ما يعني أطفال صغار يعني وجدوا في يوم من الأيام في بيت كامل 100 طفل فقدوا أهاليهم، يعني 10 سنين و12 سنة وأقل. فالضابط لما شاف فتح الباب قال دول بكرة بيخرجوا كلهم بيصيروا إخوان مسلمين، قذفهم بالقنابل وسكر باب الدار. نظام لا يحد حدود ساقط من الناحية القانونية ومن ناحية أخلاقية، ليس لديه ضوابط، لا ضوابط أخلاقية، لا ضوابط دينية، لا ضوابط قانونية. نعم. يفعل ما يهوى وما يريد.
معنا الأخ وحيد من سوري مقيم في الخارج. أخ وحيد السلام عليكم.
أهلا، مساء الخير يا سيدي.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خيرا عن هذا البرنامج الجميل.
وجزاك.
وإذا سمحت لي باختصار أريد أن أكلم السيد هيثم.
تفضل، هو معك.
مساء الخير سيد هيثم. أولا أريد أن أترحم على شهدائنا وأمواتنا في الوطن الغالي.
اللهم اغفر لهم.
أنا أحد الأشخاص الذين فروا من سجون الطاغية لما كان هناك فيه من التعذيب وانتهاك حرمات الإنسانية. وأنت أدرى بها مننا كونك أنت سجين سابق. نريد اليوم أن يكون دورا فاعلا للشباب في هذا الحوار الوطني واستقبال جميع من فروا.
نعم.
لأن هناك أشخاص كانوا يوزعون الوطنية على أبناء سوريا ويتهمون بأنهم يتكلمون من الخارج وأصحاب أجندات خارجية.
نعم.
ولا نعرف إلى متى سوف يبقى هذا الطغيان والسيطرة الإيرانية والفارسية على رقاب السوريين.
نعم.
ونريد أيضا مراقبة دولية ومن جميع الدول العربية داخل سوريا لحماية المدنيين.
نعم.
ويكونوا متوزعين بكل المحافظات وبشكل مستقل، بالإضافة إلى توحيد كافة صفوف المعارضة والمحافظة على المعارضين من الداخل وعلى أرواحهم.
نعم.
لأن وكما تعلم أنت هناك أي إنسان يتكلم لا تجد إلا سيفا على رقبته إذا تكلم بشيء ينافي النظام بشكل مباشر.
نعم.
وشكرا لك سيدي.
أستاذ وحيد جزاك الله خيرا، وإن شاء الله النصر لسوريا قريبا بإذن الله تبارك وتعالى. معنا الأستاذ منير سالم الناطق الرسمي، زهير سالم الناطق الرسمي باسم الإخوان المسلمين في لندن. السلام عليكم أستاذ زهير.
حياك الله، الله يسلمك. أنا باسم الإخوان المسلمين في سوريا وليس في لندن.
أنت مقيم في لندن؟
مقيم في لندن لكن ناطق باسم الإخوان المسلمين في سوريا.
ما أنا عنيت أنك الناطق باسم الإخوان في سوريا من لندن.
نعم من لندن، نعم صدقت.
مرحبا،
حياك الله
أستاذ زهير. موقف الإخوان المسلمين في سوريا من هذه الثورة؟
يعني هذا موقف قديم طبعا. الإخوان المسلمون هم جزء من الشعب السوري وبالتالي هم جزء من هذه الثورة، وموقفهم الآن كقوى سياسية تقليدية في الخارج هم داعمون إلى أبعد الحدود لمشروع الثورة السورية، وفي الداخل كل القواعد الفكرية والثقافية للإخوان المسلمين هم جزء أو هم مشاركون بشكل أو بآخر في هذه الثورة. هذه الثورة هي ثورة الشعب السوري، وبالتالي هي ثورة الإخوان المسلمين بمعنى آخر من معاني الكلمة. هي هذه الثورة التي نصر جميعا على أن تكون وطنية بمعنى أنها لا فئوية ولا طائفية، لكل أبناء الشعب السوري، وأن تكون كذلك سلمية لكي تحقق أهدافها إن شاء الله في أقرب فرصة وبأقل التكاليف.
أستاذ زهير، ضيفي في هذه الحلقة الأستاذ هيثم المالح، ماذا تقول له كسوريين تعانون من هذا النظام منذ سنين؟
أحيي الأستاذ هيثم، أستاذنا الكبير أبو أنس، و نشد على يديه، نحيي نضالاته السابقة، ونتمنى له التوفيق في مساعيه القيرة الحالية لكي يكون له مكانته في قيادة هذه الثورة وفي مساعدة هؤلاء الشباب على تحقيق مشروعهم. نحن ننظر إلى الأستاذ هيثم المالح على أنه رمز من رموز هذه الثورة، رمز من رموز هذا الحراك الشعبي الوطني بأبعاده. لقد ضحى كثيرا جزاه الله خيرا وتقبل منه، ونسأل الله أن يحقق لنا جميعا ما نصب إليه
إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا أستاذ زهير. نعم أستاذ هيثم.
أنا حتى أكمل يعني ما يتعلق بفترة حافظ الأسد، يعني في سجن تدمر فقدنا أكثر من 15,000 شهيد بين سجن تدمر وسجن المنزل العسكري.
إيش غلب الألفات كده على طول؟
يعني كان نصبت محاكم الميدان العسكري لتحاكم المدنيين في سجن تدمر العسكري. حافظ أسد أصدر مرسوما تشريعيا في مطلع عام 1980 من 5 كلمات بسط فيه صلاحيات محاكم الميدان العسكرية لمحاكمة المدنيين، وأطلق لهم العنان المحاكمة تتم ب5 دقائق فقط، يؤتى بالمعتقل أو بالمتهم فيمثل أمام المحكمة، قضاتها عسكريون لا يفقهون بالقانون شيئا، يعني يسألونه عن اسمه وعمره، وعليه أن يعترف بجريمته التي نسبت إليه، ثم يؤخذ إلى حيث هو في السجن، لا يعرف ما هو الحكم الذي صدر بحقه، إذا كان إعدام فسيعلق. كان يجري تنفيذ أحكام إعدام 3 مرات في الأسبوع، في كل مرة يعدم بين 100 و150 شخص، ويدفنون كلهم سيارات، يحملهم في سيارات الشاحنة ويدفنهم في مقابر جماعية في الصحراء. كان يقتل الناس بدون محاكمات كذلك، ما في مشكلة، يعني التعذيب مستمر في سجن تدمر، ناس يموتوا تحت التعذيب أو بالضرب أو بأي وسيلة أخرى. أنا لو أردت أن أشرح لا أستطيع أن لا أنتهي قبل الصباح يعني. لكن يعني صورة بشعة جدا للنظام السوري، صورة نظام قاتل مجرم حاقد على المواطنين. هو ليس من المواطنين، لأن لا أتصور أنه مواطن يقوم بأعمال منافية لأداب مع مواطن آخر كاغتصاب أو كسرقة أو إلى آخره. حماس استبيحت، ليست حما فقط قصفت، ليس قتل الناس فيها، لا استبيحت المدينة استباحة كاملة من هؤلاء الذين دخلوا محمد حيدر رئيس الوحدات الخاصة دخلوا إلى حماة و...
للاستباحة الأولى
ورفعت أسد الاستباحة الأولى استباحت بيها وسرقت نهبت المعابد كلها المساجد والكنائس ونهبت البيوت ومحلات المجوهرات نهب كل شيء في حماة ومع الأسف الشديد كيف هذا الإنسان يسمي نفسه سوري وهو عليه أن يحمي المواطنين ينتهك أعراض المواطنين وأرواحهم وحرياتهم وأموالهم هذا ليس مواطنا هذا جيش كأنه جيش احتلال مع الأسف هؤلاء الذين دخلوا حماة في السابق واستباحوا مدينة حماة وعملوا مجازر في جسر الشغور وفي حلب هؤلاء ليسوا مواطنين هؤلاء أغراب هؤلاء جيش عدو ليس جيشا وطنيا
فيصل حصل حضرتك هذا السؤال أنا بنحس إن الجيش السوري قاسي على الشعب في هذه الثورة لكن هعرف الجواب بعد ما نشوف تقرير أعداه أخواننا عن جمعة الموت ولا المذلة اليوم إن شاء الله وأرجع لتجيبني على السؤال إحنا بنشوف الجيش قاسي ليه سبب هذه القسوة ما هي نشوف التقرير يا أخواننا إن شاء الله
القرابيس 2-9-2011 جمعة الموت ولا المذلة
يا الله ارحل يا بشار لك يا الله ارحل يا بشار.
الموت ولا المذلة القامسة.
كان خروج واحد فقط من هؤلاء إلى الشوارع السورية خيالاً قبل هذه الثورة. عشتم سنين تحلمون أن يخرج الناس بهذه الأعداد. فلماذا الجيش السوري قاسي على هؤلاء الناس؟
الجيش السوري حقيقة قسمين. القسم الأول هو الفرقة الرابعة والحرس الجمهوري، هذه قرابة تقريباً 60,000 عنصر من الجيش. الجيش كله تقريبا 300,000، 60,000 تحت أمرة ماهر الأسد أخوه لبشار الأسد. هذا شخص يعني منفلت من كل القيم والموازين نهائيا، يفعل ما يحلو له دون راد دون ضابط، لا من أخلاق ولا من ضمير ولا من قانون ولا من شرع ولا من شرع.
رأينا له فيديوهات هو بيقنص الناس،
هو شخصيا قاتل، هو شخصيا قاتل يعني. وباقي الجيش، باقي جيش 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 الناس، هذا جيش الشعب يعني، كلهم من المواطنين يخدمون خدمة إلزامية، هم لا يقتلون آباءهم أو إخوانهم أو
خواتهم. يعتمد على 60,000 دول،
هو يعتمد على 60,000. وهذه الدبابات الآن منتشرة في سوريا، 3,000 دبابة منتشرة في كل مكان تحت أمرة ماهر الأسد. هو يرسل كذلك الطائرات هليكوبتر لقصف المتظاهرين، قنص المتظاهرين بالهليكوبتر، ويرسلون البوارج من أجل قصف المدن الساحلية كاللاذقية مثلا. يعني نظام يشن حربا شاملة على شعبه.
دول بقى يقولوا لا إله إلا بشر.
لم يستطع أن يذهب إلى ليقاتل ليسترد الجولان
بالستين ألف دول. طب ما يروح الجولان.
يعني أنا إذا أردت أنه يعني أروي لك قصة طريفة لا بأس يعني. كان عندنا زميل محامي اسمه زهير الشلق، أسسوا كتلة دستورية في دمشق فحوربت ولوحقت من السلطة، وهو هرب إلى لبنان. محامي كان بارز من المحامين المشهورين في دمشق، وكان يكتب في جريدة الحياة اللبنانية، فكتب مقالا في 68 لا عفوا في 68 تقريبا، كتب مقالا قال: أسد علي وفي الحروب دجاجة، ومش نعامة، قال صغر دجاجة، فخطف من لبنان واقتيد إلى دمشق، وحكمت عليه المحكمة العسكرية 5 سنوات سجن، قضاهن 10 ضعف المدة من أجل هذه الكلمة يعني. وخرج بحركة النقابات في سنة 1978، وأعطي ساعات لمغادرة سوريا، فذهب ودع والدته وغادر ولم يعد ومات خارج سوريا.
هذا
من أجل أسد علي وفي الحروب دجاجة.
حنوري حضراتكم المشاهدين فيديو بعض عناصر الأمن زي ما بيقولوا بيضرب مواطن علشان يقول لا إله إلا بشار. الناس اللي زعلانين على بشار بيقولوا ابتدعوا على بشار. أنا عايزهم يشاهدوا معانا هذا الفيديو لعلهم أن يعرفوا ماذا وراء بشار. اتفضل يا أستاذ أيمن.
ارفع راسك يا عرصة مثلك ارفع راسك بينزلنا شو زلنا هذا
تركو
طلع فيه
الله فيه يا حيوان
طلع فيه
شو اسمك بك عرصة بدك نشق
الجيش
طلع فيه لك حيوان في عالم سألوا سألوا في عالم في عالم معه
شر اسمه
جر عالم 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 هوني لا قال نضرب امر من العرعوس تركوا قل لا اله الا بشار الاسد
لا اله الا بشار الاسد
قل لا اله الا
بشار الاسد
ارفع بلاك
تركوا بس احمون لك خلص روح روح احمون
طول
خلص
طول يا بشر مش غيره كثير رح نشوف كان غيره
اسد قل لا اله الا مهر لا اله الا مهر الاسد
طلّي
لا اله الا مهر الاسد
طلع العرصه
رح كيف طلع فيه
صرا فينا
طلع فيه
لك هذا الكاس لبي ولا يوسف شمع
طلع العرصه
لا تضم هذا من عيش الكاس لبي ولا يوسف شمع لك هذا لمين
يوسف شمع
لمين
يوسف
هذا خلاص هذا بدنا نذبحه تحت لم نرمي تحت
الله يحمون
هذا ليش هذا يوسف الشغل
ما صدق ما في عنا ستي مضيعة كمان الربيع كان يحكي علي هلا يعرفوا فيها
اللي طرسه
اللي يعرفوا فيها قال الربيع عم يعملوا هيك
شق على الجيش
انا ما ان شاء الله
بدك عالم تنشق
لا ما بدي حدا ان شاء الله
لكن
لا اله الا ماهر الاسد
والله للعن
لا اله الا ماهر الاسد
محمود يلا خذوه خذوه خذوه
يا اولاد جيش امو لك على
خلي خلي خذ عمار
أستاذ هيثم طبعا مش غريب أنهم يلاقوا هذا الشاب مقتولا بعد ساعات أو بعد أيام
عادي
عادي خالص يعني
الـ 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 الإنسان ليس له قيمة في سوريا. عندما كنا في السجن في الفترة الأولى أيام حافظ أسد مدير السجن قال مواجهة لنا قال أنتوا حق الواحد منكم فرنك يعني فرنك قيمة رصاصة يعني قيمة رصاصة فقط.
أنا شاهدت الرئيس بشار بيدافع عن الفيديو ده وبيقول أنه يعني غلطة واحد غلط وبيقول لا إله إلا بشار
لا هذا سياسة السلطة.
ما أنا عايز أقول يعني على من يضحك
حتى أيام والده وأيام حافظ أسد كانوا يسيرون في المظاهرات ويقولوا يا الله حلك حلك خلي الأسد محلك هذا شعار أيام حافظ أسد ونشرت يافطات كثيرة فيها كلها شرك وإلحاد وكفر والنظام لم يعاقب هؤلاء الناس هل عوقبوا هل واحد إذا كان شتم بشار الأسد بشتيمة يحكم عليه 6 أشهر بالسجن إذا شتم بشار الأسد أما إذا شتم رب العالمين وسجن شتم
المآذن
وشتم الرسل نحن كنا في السجن يا أخي الكريم
ضرب المآذن وحضرتك
نعم ضرب المآذن واستباحوا المساجد واستباحوا المصاحف وداسوا المصاحف هذا نظام ليس له خلق لا لأنه فقط يعادي الدين هو يعادي كل شيء أخلاقي كل أخلاق ليس لها قيمة في نظام الحكم في سوريا هذا نظام خارج عن القانون وخارج عن الأخلاق وخارج عن الأديان السماوية كلها ليس له أي مبدأ
لا
مبدأه الأساسي هو نهب البلد نهب الثروات هو خطف البلد كلها اختطف الدولة اختطف سوريا هذا النظام ونحن نريد أن نسترد هذا البلد منه هذه المسألة هذا النظام يأخذ البترول ثروات البلد كلها تحت تصرفه من تقريبا شهر أكثر من شهر أنا سمعت على إحدى وسائل الإعلام صدر لبشار أسد في جنيف أحد حساباته 1.9 مليار دولار فمن أين أتت هذه الأموال أنا لا أعرف يعني كيف هناك يعني مع الأسف الشديد كيف هناك أصحاب عمائم يدافعون عن هذا النظام الفاسد المجرم يعني أنا لا أفهم هذه المسألة منذ مجيء حافظ الأسد وحتى تاريخي تمنع الصلوات في سكنات الجيش في السجون يمنع المصحف، يحاربون المصحف، يحاربون الدين، يحاربون كل شيء، يحاربون
يعني
كل
سكنات الجيش لا تقام فيها الصلاة،
لا تقام فيها الصلاة، إنه صلاة يعني تقام فيها الخمور والمشكلات الأخرى ما بدنا ندخل في متاهاتها. أنا كتبت هذا الموضوع، أنا كتبته وعملت بيان منذ بضع سنوات، قلت لماذا تمنعون الناس من الصلاة في السكنات؟ هذه حق الإنسان، من حقوق المواطن أن يكون يعتقد بدينه ويمارس شعائره الدينية، هذا دستور كفله والقوانين كفلته، لكن هم لا يهتمون بالدستور ولا يهتمون بالقانون، هم يهتمون برأيهم الشخصي فقط، هم يريدون أن يخضعوا الناس بقوة اللباس العسكري الخاكي وبقوة السلاح وبالإرهاب وبالقذارة وبكل الموبقات.
إذا زنت لي عايز بس أخرج كده للدول المجاورة لسوريا، الدور الإيراني مشبوه، يعني إيران أول ما قامت الثورة في مصر وتونس قالوا دي امتداد للثورة الإسلامية في إيران، لما قامت الثورة في سوريا
خلاص
ما سمعناش حاجة خالص. فلما بدأوا يتكلموا قالوا ده سوريا هتصلح والنظام السوري هيعمل. كيف ترى التجميع المسمى دول ممانعة، وأنا مش عارف أي ممانعة هذه التي يتشدقون بها، كل ما يتكلموا يقولون نجاد وحسن نصر الله وبشار الأسد يقول لك دول الممانعة، ما هي هذه الممانعة؟ ويا ترى ماذا قدمت هذه الممانعة للقضية الفلسطينية؟ وهل كل شوية يودوا سفينة أكل ولا شاحنة الطعام ولا ما عادين بتوع حماس سوريا؟ يبقى كده هم نصروا القضية الفلسطينية. أسمع الإجابة من حضرتك بعد ما نشوف التقرير اللي عملناه في قناة الحكمة عن المؤامرة اللي بيدعوا أنها مؤامرة في سوريا، النظام السوري يقول أنها مؤامرة عليه، مش عارفين هم اللي عاملين مؤامرة ولا مين اللي عامل مؤامرة. اتفضل يا أستاذ أيمن.
المؤامرة هذه هي لغة النظام السوري مع شعبه، لغة واحدة لا تتغير، لغة العداء والاتهام والبطش والخديعة من الوالد إلى الولد، يعيد إنتاج مآسيه السابقة ويستخدم الأساليب البائدة نفسها ليبقى جاثما على صدر شعبه. إنه أسلوب مكشوف يستعمله مرة أخرى، ولكنه هذه المرة استعمال المفلس، فقد أطل الأسد بظلاله على الشعب السوري ليفجر المفاجأة الكبرى، وهي أن سوريا تتعرض لمؤامرة شرسة تستهدف أمن واستقرار البلد، وأعد تهما للمحتجين ليثبت وقوف جهات أجنبية وراءهم، وهيأ وثائق ثبوتية مزورة ومقابلات مع بعض من يدعي أنه اعتقلهم ليدلوا باعترافات تؤكد صلتهم بجهات خارجية بينما هم تابعين له. والحقيقة أنه ليس في الإمكان تجاهل وجود مؤامرة كبيرة على سوريا، ولكن من وراء المؤامرة؟ عمرها 48 عاما، فقد بدأت المؤامرة في 8 آذار عام 1963 حينما وصل حزب البعث العربي الاشتراكي إلى السلطة عن طريق انقلاب عسكري، لكن نقطة التحول الأساسية نحو الأسوأ جاءت مع تولي البعث السلطة معتمدا على تنظيمه العسكري الذي ما لبث أن تخلص من الواجهة المدنية وصولا إلى تصفيات بين العسكر أنفسهم، انتهت بتولي حافظ الأسد مقاليد السلطة دون منازع، وذلك في 16 من تشرين الثاني عام 1970 فيما عرف بالحركة التصحيحية التي أوقفت مسلسل الانقلابات العسكرية، لكنها أدخلت سوريا في غياهب الدكتاتورية والتسلط والقمع. منذ ذلك التاريخ والمؤامرة على سوريا مستمرة، تهجير لكل العقول السورية وتأميم للمصانع المنتجة بالفعل. كان الهدف هو إقفار سوريا تحت شعار الإصلاح الزراعي، والأهم من ذلك كله أنه لم تعد في سوريا حياة حزبية أو سياسية في وقت فقد المواطن حريته وكرامته. كما لا يخفى على أحد العلاقات التي تجمع النظام السوري بإيران في جوانب عديدة، أهمها الملف الاقتصادي، ثم نشر المذهب الشيعي، فكلاهما نظام طائفي قمعي فلا غرابة في علاقتهما. وخير دليل على ذلك تذبذب إيران في موقفها من الأحداث في سوريا. ففي بداية ما يسمى بالربيع العربي كان الموقف الإيراني مؤيدا للانتفاضات الشعبية لثورتي تونس ومصر، بل واعتبرتهما امتدادا للثورة الإسلامية الإيرانية التي شكلت إلهاما لشعوب المنطقة. لكن الأحداث في سوريا فاجأت الجميع، بما في ذلك النظام السوري نفسه، ووجدت إيران نفسها محرجة في اتخاذ موقف يتماشى مع مواقفها في الحالات الأخرى. فقد حاولت إيران أن تسوق نفسها كنظام مؤيد للحركات الشعبية لأن ذلك يخدم مصالحها الاستراتيجية دون شك. أما في الحالة السورية فإن علاقتها الاستراتيجية مع النظام السوري فرضت عليها اتخاذ موقف مختلف تماما، حيث يعتبره المرشد الأعلى مؤامرة صهيونية تهدف إلى إسقاط حكومة شعبية مشروعة بسبب معارضتها لإسرائيل والولايات المتحدة ومناصرتها للمقاومة. وعلى الضرب نفسه تسير علاقة النظام السوري بحزب الله المنتمي لطهران، فقد أعلن زعيمه حسن نصر الله دعمه لبشار، وادعى أنه يريد الإصلاح وأن أغلب الشعب السوري يؤيد بشار وكأنه لا يرى الثوار. هي مؤامرة أن تواجه ثوارا مدنيين عزل بالطائرات والدبابات والأسلحة الثقيلة بكافة أنواعها وإراقة دماء الأبرياء الذين خرجوا يطالبون بحقوقهم المشروعة. فأين كانت تلك الأسلحة حينما حلق الطيران الصهيوني فوق قصر الرئاسة؟ هي مؤامرة حينما يصرح رامي مخلوف ابن خال بشار وخازن أموال العائلة الحاكمة أن استقرار إسرائيل من استقرار سوريا. بالفعل هي مؤامرة عندما تفجر إسرائيل المفاعل النووي، يقول وليد المعلم سنرد في الوقت المناسب. فهل حان الوقت يا وليد للرد على الصهاينة، أم أن الرد فقط على أبناء سوريا؟ إنها مؤامرة محكمة، لأنك لم تفتح جبهة لقتال إسرائيل، بينما تضرب مخيم الرمل للاجئين الفلسطينيين بما فيه من النساء والأطفال. فهل هذا فهمك للمقاومة؟ لقد بات جليا أن لا مكان لثوار العزة والكرامة في سوريا لإعلان مطالبهم المشروعة إلا هضبة الجولان المحتلة، لأنها المكان الوحيد الذي لا تصل إليه دبابات الجيش السوري وأسلحته الغاشمة، ولا جرأة لجنود سوريا لدخول تلك المنطقة، بل الجرأة فقط على الأبرياء من أبناء الوطن. إنها مؤامرة، ولكن من أين تبدأ المؤامرة ومن يحيكها ضد من؟ انتبهوا.
من يحيك المؤامرة يا أستاذ؟
هو النظام يحيك المؤامرة، النظام السوري هو صاحب المؤامرة كلها. لا يوجد مؤامرة على سوريا كما يزعمون. المؤامرة تأتي من فبركة النظام السوري حتى يرهب المواطنين ويضلل المواطنين في الداخل ويضلل الخارج.
نعم.
المؤسف الحقيقة، مؤسف كثير، أنه حينما عاد الإمام الخميني إلى إيران كان اعتراض الخميني أو اعتراض الثورة الإسلامية في إيران على نقطتين أساسيتين: القمع الذي كان يمارسه الشاه إيران في داخل إيران، ومعاداته للدين. الصورة نفسها تكررت في سوريا منذ حافظ أسد وحتى تاريخه. حافظ أسد مش مستبد، هو مجرم، يعني هو مارس قتل وجرائم في سوريا واغتيالات. الاغتيالات كلها اللي تمت خارج سوريا بدءا من سليم اللوزي وانتهاء بصلاح البيطار في باريس كلها من صنع صناعة النظام السوري. وهو يعادي الدين حقيقة، يعني بصرف النظر أنه هناك مساجد والناس تصلي، هذا هو لا يهتم أنه الناس تصلي، لكن يهتم بما هو يفعل الإسلام على أرض الواقع. فأنا استغرب تماما كيف النظام الإيراني يدعم نظام فاسد بهذا الشكل. هو يعادي الشعب ويعادي عقيدة الأمة فقط، والعلاقات اللي بناها حافظ أسد مع إيران فتح أبواب سوريا من أجل أن يدخلوا هؤلاء الصفويون إلى سوريا وينشئوا حوزات علمية في أماكن ليس فيها شيعة. الهدف من جهة كسر الكتلة السنية الكبيرة اللي تشكل 80% من الشعب السوري مسلمون سنة، وربط عندما تؤسس يعني حوزات شيعية وبؤر شيعية هنا وهناك تتبع من حيث النتيجة المرجعية الإيرانية، وبالتالي الموضوع سياسي. يعني تسيطر إيران على سوريا من خلال هذه
الحوزات،
هذه الحوزات، لأن مرجعية الناس اللي هم سينقلبون من السنة إلى الشيعة مرجعيتهم المرجعية الإيرانية. هذا يشكل خلل فيما يتعلق باستقلال سوريا واستقلال وإرادتها المستقلة، وهم كانوا يضيقون على السنة. يعني إذا كان بدهم يجتمعوا 10 أشخاص في بيت من أجل أن يقرأوا القرآن أو يعملوا درس، يعني يضطهدوا ويعذبوا ويعتقلوا. وسجون لدينا أكثر من 4000 سجين في السجون السورية، معظمهم من التيار الإسلامي، التيار الإسلامي بمعنى المسلمون السنة الذين يحاولون أن يقوم بعمل درس أو اجتماع أو أي شيء.
النظام الإيراني صاحب مصلحة في بقاء بشار؟
طبعا صاحب مصلحة في بقاء بشار، لأنه هو يريد أن يسيطر على سوريا كما هو مسيطر على لبنان من خلال حزب الله. هذا وضع سياسي، مش موضوع عقدي، ليس هو يفكر في المسألة المذهبية أو الدينية، هو يفكر من خلال وتصدير المسألة الدينية من أجل هدف سياسي السيطرة.
هو يخشى أن تأتي حكومة جديدة غير حكومة بشار تمنع هذا أو تقطع عنه
يعني الجسر العبور بين إيران ولبنان يسقط إذا سقط هذا النظام. ولذلك النظام الإيراني حريص على بقاء النظام السوري بغض النظر، هو لا يعتبر العقيدة ليست هنا محلها، هنا ليس إيديولوجيا.
خلينا نرجع لحكاية الممانعة دي، أصلحنا شاطرين أو
ضيفوا إلها ممانعة ومتانحة، ليست فقط متانعة، ممانعة ومتانحة. هو يمانع بالكلام يعني، لكن هو كان يفاوض إسرائيل من تحت الطاولة، يعني عن طريق الوسيط،
عن سقوط الجولان قبل 24
قبل سنة. هذا والده، والآن هو بشار أسد نفسه يفاوض الكيان الصهيوني في فلسطين عبر تركيا. حتى 2008 المفاوضات كانت قائمة، أين هي الآن؟ أي مقاومة هذه؟ أي مقاومة؟ أي شيء؟ يعني عيب أن يكذبوا على الناس، أن يدجروا، يقول صراحة. يعني لما صار قطيعة، لما أردوغان يعني عمل أوقف المفاوضات، و فبشار الأسد طلب من أردوغان يحسن علاقته مع إسرائيل من أجل أن تعود إلى طاولة مفاوضات. أي متانحة هذه؟ بعد مؤتمر مدريد الذي عقد وكان حافظ أسد أحد الحضور، بعد مؤتمر مدريد لم يعد هناك حالة حرب بين سوريا والكيان الصهيوني في فلسطين. حافظ أسد كان يقول دائما السلام هو الخيار الاستراتيجي لسوريا، فما في حرب. أي حرب هذه؟ هو الآن يشن حربا على الشعب، دبابات وطائرات وبوارج حربية وقنص وقتل وجرائم وجرائم بكل مقاييس. يعني هم يعني يمنعون الناس من أجل أن يشربوا الماء، يضربون الخزانات المياه بالرصاص حتى تفرغ المياه من الخزانات حتى الناس لا تشرب، يمنعون عنهم الغذاء والدواء. أي نظام
بالنسبة للجانب،
يأخذون الجرحى من المستشفيات إلى السجون، يعذبونهم. لا يوجد هذا النظام فاقد للشرعية نهائيا، وفقد شرعيته القانونية بالأساس، باعتبار أنه بالنسبة للقانون الدولي هو يدير البلد بالأوامر والبلاغات والتعليمات وليس بالقانون والمؤسسات، وبالتالي هو فقد شرعيته القانونية من زمن بعيد. لكن هو الآن فقد شرعيته الواقعية والمستمدة من الشعب، لأن الشعب أسقط هذا النظام منذ زمن بعيد، منذ أطلق الرصاص على شعبه وانتهى. يعني وزير الخارجية الروسي لافروف منذ شهرين قال عن القذافي يعني فقد شرعيته لأنه يقتل شعبه. نحن بشار أسد وزبانيته ونظام حكمه يقتل شعبه.
أنا بعد الجزئية دي يا أستاذ هيثم، أمريكا وإسرائيل برضو موقفهم مايع من هذه الثورة. يعني إحنا في مصر كانوا بيقولوا لمبارك ناو،
نعم،
وتطلع وزيرة الخارجية تقول له ده ناو، ده يعني مبارح مش النهاردة لسه.
نعم صح،
يازم يتنحى بشار الأسد، المجتمع الدولي لازم يضغط على بشار ليتنحى. كيف ترى الموقف الأمريكي الإسرائيلي من بشار الأسد؟ وهل يعني احنا بنعتبر ان بشار الأسد البواب الأمين والحارس لأمن إسرائيل؟ لأن انا افهم انه سياسيا بيقولوا من يمتلك الجولان يضرب تل أبيب بالطوب.
طيب أنا بدي أقول شيء من الأرشيف لها أذكر حادثة صغيرة من الأرشيف. عندما توفي حافظ الأسد كان رئيس الولايات المتحدة بيل كلينتون. بيل كلينتون وترأس سوريا بعد وفاة حافظ الأسد عبد الحليم خدام باعتباره كان نائب رئيس وأصبح رئيسا. بيل كلينتون يفتح هاتف فيعزي بشار أسد مباشرة ولا يعزي عبد الحليم خدام. يتجاوز عبد الحليم خدام كأنه غير موجود رئيس الدولة ويعزي مباشرة بشار الأسد. هذه واحدة. النقطة الثانية، جاءت اشتركت في التشييع مادلين أولبرايت وزيرة خارجية أمريكا. قبل التشييع اختلت ببشار أسد لمدة ساعتين ونصف، بعدها صرحت بأنها تثمن الانتقال السلمي إلى السلطة. السلطة على قبر حافظ أسد عندما تم التشييع هناك، أحد الصحفيين سألها عن الحديث الذي دار بينها وبين بشار أسد، قالت له بالحرف الواحد إن بشار أسد يعرف ما عليه أن يفعل.
ما شاء الله،
هذه الأرشيف، هذه وقائع على الأرض، يعني مش عندي، هذه ما حصل وقائع على الأرض. بعدين الآن يقولوا ما مانع ومتانحة، أي مانع وأي كلام، الكلام بسيط لكن الفعل على الأرض الواقع، الفعل بمواجهة العدو الإسرائيلي في فلسطين غير ممكن. الجولان عملوا ريبورتاجات عن مستوطنين اليهود في الجولان، بيقولوا انه هم كثير مبسوطين وبحالة امن كبيرة، من اجل ماذا؟ ان يتركوا الجولان، لا يوجد سبب يتركوا الجولان، في حين يشن، يستطيع يعني ان يشن حرب على شعبه. الان لدينا نحن اكثر من 3000 شهيد، لدينا اكثر من 3000 مفقود، لدينا 25000، اكثر من 25000 معتقل، سجون معبأة. الآن المدارس كلها فيها، حول المدارس إلى سجون. هذا النظام يقتل شعبه، وأي مشروعية لهذا النظام؟ مع الأسف الشديد الجامعة العربية، الدول العربية تقف مكتوفة الأيدي أمام نظام يقتل شعبه، وكأن دماء الشعب ليست لها قيمة. أي ممانعة؟ الشعب السوري هو الشعب الممانع حقيقة. الشعب السوري لم يكن يرضى بالأصل بأي مفاوضات مع الكيان الصهيوني. الشعب السوري في السابق كان يقول دائما الشعار المطروح، فلسطين عربية وستبقى عربية ولو أطبقت عليها شعوب الأرض، بينما هذا النظام يفاوض الكيان الصهيوني. ويعني نحن نعلم ما حصل منذ مجيء حافظ الأسد حتى الآن، ما حصل في هذا الجانب. يعني لا يكذبون علينا، يعني نحن نعرف كل شيء. يعني لو عاد الناس إلى كتاب سقوط الجولان لوجدوا واضح اللعبة، كانت وضوح الشمس في رابعة النهار.
عايز بقى أنتقل لتولي بشار للسلطة. احنا فاكرين كده أنه مجلس الشعب اجتمع في سوريا ونزلوا السن لأربعين سنة حتى يستطيع. أفتكر أن كان باسل الأسد اللي هو توفي قبل ذلك كان هو المهيئ لأن يتصدر المشهد، لكن الحادث اللي خدوا فيه والحمد لله هيئ لطبيب العيون أن يتحول في 6 شهور وادوله دورة عسكرية ومش عارف صفروه فين. وأنا شفت حافظ الأسد بشار من يومين في آخر رمضان بيتكلم وبيقول أنا ركبت الدبابة وأعرف إنه المئذنة ما تضربش بدبابة وشيء من هذا القبيل.
ما زال هذه مع الأسف الشديد.
قل لي يا أستاذ هيثم،
يعني بشار أسد يعني قبل وفاة أخوه باسل كان خارج اللعبة نهائيا، لا يكترث في الشأن السياسي ولا في
طبيب
الشأن
عيون.
العام ولا في الشأن العام، هو درس الطب، ما أعرف إذا كان هو فعلا تخرج طبيب عيون. على كل الأحوال نحن
سهلة
نسلم المسألة أنه هو طبيب عيون وذهب إلى لندن من أجل أن يختص ويدرس هناك، تعرف على زوجته هناك ونشأت بينهما علاقة حب وانتهى به إلى الزواج، إنما هو كان خارج اللعبة نهائيا. كيف تحول هذا الإنسان إلى قائد لدولة كسورية فيها 23 مليون بني آدم، كل واحد منهم يجد نفسه أنه هو أحق برئاسة الدولة من بشار الأسد نفسه؟ فيعني القيادة التاريخية بهذا الشكل، يعني قفزت من القاع إلى قمة هرم السلطة. مجلس الشعب مع الأسف اجتمع فعدل المادة المتعلقة بسن الرئيس حتى يتمكن بشار أسد أن يستلم رئاسة الدولة، واستلم رئاسة الدولة. مع ذلك قال الناس، وناس بعض الناس قال طيب نحن نجرب هذا الشاب لعله يكون فيه الخير، وبدأ بعض الحراك الاجتماعي والسياسي في سوريا في بداية عهده، وسميت تلك الفترة ربيع دمشق. أنا أسميتها أيام شتاء بطقس معتدل، فرق كبير يعني، لا يوجد ربيع. بعد فترة بسيطة تم إغلاق المنتديات كلها، واعتقلوا 10 من القياديين في البلد من رموز المعارضة السورية وزجوا بهم في السجن، وكنت أنا أحد وكلاء الدفاع عن هؤلاء 10. واستمر الوضع بهذا الشكل يتردى من سنة إلى سنة منذ تقريبا 4 سنوات. وفي حديث يعني حوار صحافي مع الرئيس بشار الأسد، قال بشار الأسد نفسه إلى المحاور أن الأولوية للأمن وليس للسياسة وليس للاقتصاد وليس لأي شيء آخر، الأولوية للأمن بمعنى أن تشتد القبضة الأمنية. في الفترة هذه اللي أعقبت أنا قلت خلاص أطلق يد كل شيء، في لدينا هناك تنظيم معين اسمه إعلان دمشق معروف عند الناس، يعني انضوى تحت هذا الإعلان 250 شخصية على مستوى سوريا ينوون التغيير الديمقراطي، التغيير السلمي الديمقراطي في سوريا، ليس التغيير عن طريق العنف يعني. فكان نتيجة أنه اعتقل مجموعة منهم 12 شخص وقادون إلى المحاكم وحكمت عليهم المحاكم بسنتين ونصف سن. ويرفض السلطة، ترفض أن تطبق القانون بحقهم برغم أنهم في السجن، يعني لا يطبقون القانون. وبدأ الوضع يتردى من عام إلى عام. قبل الثورة يعني قبل بنهاية العام الماضي 2010 كان عندنا في سوريا أكثر من 4000 سجين رأي أو سجين سياسي ليس لهم علاقة بأي، يعني ما في لا في عنف ولا في شيء، معتقلي رأي يعني مجرد معتقلين، معظمهم 90% أو أكثر من 90% من التيار الإسلامي. يعني هم يرون أنه أي واحد يتحرك في جانب التيار الإسلامي يشكل خطر على السلطة وبالتالي يجري اعتقالات. وأنا قلت هذا الكلام أمام أحد مسؤولي الأمن السياسي، قال 4000 أنت متفائل، الرقم أكثر من هذا بكثير. فلما جاءت الثورة هذه المباركة التي يعني رفعت رؤوس السوريين عاليا، هؤلاء الشباب الذين يناضلون في الشارع بصوت عارية يتصدون للرصاص وللدبابات وللقتل والقمع، تحولت السجون إلى 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 تحتوي إلى أن تحتوي أعداد كبيرة غفيرة من المواطنين، غصت بالمعتقلين، ففتحوا أبواب المدارس والملاعب الرياضية فوضعوا فيها الناس أكواما أكواما معتقلين بلا قيود ولا حدود، يجري تعذيبهم يوميا صباحا ومساء وضربهم، حتى الجرحى من المستشفيات أخذوا الجرحى فاعتقلوهم وعذبوهم ويعذبونهم. الآن القتل يجري على قدم وساق في سوريا والدماء تجري. أنا هذا المشهد قلته لأحد ضباط الأمن لأنه اسمه اللواء هشام الاختيار في لقاء بيني وبينه في مطعم، هو اللي أعزمني، أنا دعوته إلى الغداء وقلت له أنا أشاهد الدماء في الشوارع، ما لم تقدم السلطة على حل مشكلات عالقة سوف تنتهي الأمور إلى الدماء. وأنا الدماء الآن أراها بعيني في شوارع سوريا وأترحم على الشهداء، ولكن الشعب خلاص حسم أمره سوف لا يعود إلى البيوت إلا بعد سقوط هذا النظام.
عندي هاجس أخشى منه،
نعم،
أنه من الكذب البعثي أنه يطلع مجموعة، يعني أفهم أن البعث ممكن يضحي ببشار،
نعم،
ليبقى البعث حاكما أو لتبقى أمريكا حاكمة، نعم، أو لتبقى إسرائيل وإيران ممسكة بزمام الأمور، نعم، أن يطلع مجموعة تقول إحنا منشقين وخلاص هناخد الثورة وإحنا معاكم وطيرونا بشار بالفعل، نعم، ويقود هذه الثورة. القصة دي ممكن محتملة تكون،
يعني أنا أعتقد بهذا الشكل غير محتمل، لكن كل احتمالات موجودة. انشقاق الجيش قريب جدا، يعني الآن الانشقاق كما شاهدنا في عندكم في البرنامج، انشقاق الجيش قريب. وأنا أعتقد أن الشرفاء من الجيش سوف يضعون حد لهذه الأسرة المجرمة، أسرة حافظ أسد كلها، وترحل عن البلد أو يعتقل هؤلاء كلهم ويحالون إلى المحاكمات من أجل الاقتصاص منهم لصالح الضحايا الذين سقطوا في شوارع سوريا وفي البيوت.
يعني أستاذ هيثم، أعلن عن مجلس انتقالي ليبي غير المجلس اللي حضرتك رئيس له،
نعم،
أعلن مجلس انتقالي. أنا فهمت قبل ما نبدأ البرنامج أنك لم تستشر فيه ومجموعات أو شخصيات وأعلام لم يؤخذ آرائهم فيه، ومع ذلك شكل هذا المجلس في الخارج.
نعم، هو حقيقة في بعض الشباب كما فهمت من بعضهم، أنا تكلمت معهم في الهاتف، هم كانوا يتشاورون منذ شهر أو أكثر من شهر، منذ شهرين قد يكون، كانوا يتشاورون في الخارج، هم شباب يقيمون ليسوا في سوريا، لم يكونوا موجودون على الساحة قبل الثورة يعني، فقالوا هم كانوا يتشاوروا مع بعض، وانتهى بهم الأمر إلى أنه اقترحوا تشكيل مجلس وطني من 94 شخصية سورية من الداخل والخارج. حقيقة أخطأهم طريق العمل، لأنه يعني كان ينبغي استشارة الناس، وهم كمان اتخذوا خطوة كمان ليست يعني خطوة صحيحة، انه عينوا رئيس ونواب رئيس وأعضاء.
هل تكون هذه محاولة يعني لشق صف المعارضة؟
يعني لا، هي ليست محاولة، لكن هذا اجتهاد خاطئ في نظري أنا، في اعتقادي هو اجتهاد خاطئ. يعني ما هي صلاحيتهم هؤلاء الشباب حتى يعينوا رئيسا ونائب رئيس وكذا؟ ونحن ما خلصنا من 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 اسلوب التعيينات الذي كانت تمارسه السلطه، نحن نريد انتخابات وديمقراطيه، هذه ليست ديمقراطيه الحقيقه. على كل الاحوال اذا كان يعني الناس شافت انه في هذا المجلس يعني امكانيات العمل او الخلاص، هذا شيء اخر، لكن انا اعتقد انه الطريقه التي اتبعت الطريقه غير صحيحه، خاطئه، ونرجو ان تصححها في المستقبل.
أين السياسة التركية من الوضع الآن؟
أعتقد أن السياسة التركية لا تخرج عن سياسة الاتحاد الأوروبي. الآن تركيا تحاول أن تصعد من لهجتها، لكن أنا في اعتقادي أن النظام السوري بدأ يلعب ورقة حزب العمال الكردستاني على الحدود التركية. هذا بالنسبة لتركيا شيء يعني خط أحمر يهدد سلامة وأمن الحدود التركية الجنوبية. لا أعتقد أن تركيا ستقف مقتوفة الأيدي تجاه هذه اللعبة القذرة، ستتخذ إجراء، وقد يكون إجراء عسكريا على الحدود. والجيش التركي كما هو معلوم جيش قوي جدا، وهو جزء من الناتو يعني، ولديه إمكانيات ضخمة، لا يستطيع الجيش السوري أن يقف أمامه بأي صيغة من الصيغ. اللعبة هذه سيئة، لكن على كل الأحوال مجموعة أخطاء النظام تدفعه لأن يحفر قبره بيده. النظام كل هذه الأخطاء التي يمارسها من قتل الشعب في الداخل، من اعتداء على المحيط العربي وغير العربي، من عمليات الاغتيال التي يمارسها هنا وهناك، كل هذا يعني عبارة عن صيغة أن النظام يحفر قبره بيده.
نعم، ماذا بقي بيد النظام السوري يا أستاذ هيثم؟
ماذا بقي
بيد النظام السوري؟
لم يبق بيده شيء، يبقى بيده شيء، وهو بحكم الساقط، وسوف نرى سقوطه قريبا جدا
إن شاء الله.
إن شاء الله
بإذن الله. آخر سؤال يا أستاذ هيثم، ماذا تقول للمعارضة في الشارع السوري؟
أنا أقول للمعارضة وأطالبها بتوحيد صفوفها في الداخل. نحن يهمنا أول شيء المعارضة في الداخل، لأن الشارع السوري الداخلي وسوريا الحراك الداخلي هي الأساس. السوريون موجودون في المهجر خارج سوريا، هم داعمون للوضع الداخلي. ممكن يجب أن تشكل هيئة يعني تضم أطياف المعارضة السورية والشارع والشباب الذين يعملون على الشارع، تضم كل هؤلاء في بوتقة واحدة، في صيغة هيئة واحدة، لأن تكون هي المفاوض، سواء المفاوض خارج سوريا أو المفاوض الداخلي.
هيا يعملوا معك بعد ما تروح سوريا تاني.
أنا سأعود إن شاء الله، يفعلوا ما يفعلون.
أنا قرأت أن أنت استوقفت أكثر من مرة في خلال الثورة بسبب اللقاءات الإعلامية.
نعم، أنا اعتقلت في آخر 2009 وحكمت من قبل المحكمة العسكرية بثلاث سنوات سجن، قضيت منهم سنة وخمس شهور، ثم خرجت بعفو بثماني أدار 8 مارس يعني قبيل نشوب الثورة بأسبوع واحد.
وبعد الثورة
ورافقتها، وأنا رافقت الثورة في الداخل، وكنت يعني الإعلام رقم واحد في سوريا.
نعم. مشاهدة الكرام، بقي أن أزيع سرا، وهو أن ضيفي الأستاذ هيثم المالح في 81 من عمره، ولكن إن شاء الله تسمعون حديث ابن 31 وليس 80، وهذا ديدا من يعيش قضية ويبحث فيها ويحاول أن ينصرها وينتصر لها. أسأل الله تبارك وتعالى في ختام هذه الحلقة بعد شكر الأستاذ هيثم المالح رمز الثورة السورية، أهلا بك شرفتنا يا أستاذ هيثم في قناة الحكمة الفضائية، وهي حلقة من حلقات قذائف الحق. أسأل الله أن تكون قذيفة معاونة ومساعدة لإخواننا السوريين حتى يثبتوا ويصمدوا. وأقول لهم في نهاية الحلقة، يا أيها الذين أمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. في نهاية هذه الحلقة الخاصة من قذائف الحق أتوجه بالشكر أستاذ هيثم المالح رمز الثورة السورية، وأدعو الله تبارك وتعالى للشهداء الذين قضوا نحبهم في كل قضايا الأمة العربية والإسلامية أن يرفع الله درجاتهم، وأن يحيي الله جهادهم، وأن يتقبل الله ثباتهم، وأن يعفو عنهم، وأن ينزل صبره وسلوانه على أهليهم إنه ولي ذلك والقادر عليه، وأن يجعل الله تبارك وتعالى نهاية الطغاة وفي مقدمتهم هذا البشار قريبة عاجلة بإذن الله تبارك وتعالى. من قناة الحكمة الفضائية نحيي جهاد المجاهدين وثبات الثابتين وصمود الصامدين والموت ولا المذلة. إلى اللقاء في حلقة جديدة بإذن الله تبارك وتعالى. محمد عبد يحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.